باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة موضوع تأملنا ودراستنا هو الوصية الخامسة، أكرم أباك وأمك. الوصية جت في سفر خروج إصحاح 20 الآية رقم 12، هل أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. ونفس الآية جت في سفر التثنية إصحاح 5 آية 16 بتقول اكرم أباك وأمك كما أوصاك الرب إلهك لتطول أيامك وليكون لك خير على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. بعدين معلمنا بولس الرسول اقتبسها في رسالة أفسس إصحاح 6 آية 2 و3 بيقول أكرم أباك وأمك التي هي أول وصية ووعد لكي يكون لكم الخير وتكونوا طوال الأعمار على الأرض. ومرة تاني في كولوسي 3:20 قال أيها الأولاد أطيعوا والديكم في كل شيء لأن هذا مرضي عند في الرب. لو تتذكروا ان احنا قلنا العشر وصايا متقسمين جزئين، جزء يخص علاقتنا بالله وجزء يخص علاقتنا بالناس. جايز يكونوا كمان كانوا مكتوبين بالتقسيمة دي في اللوحين، اللوح الاولاني يخص علاقتنا بالله واللوح الثاني علاقتنا بالناس. في علاقتنا مع الله اول وصية انا الرب الهك لا يكن لك آلهة أخرى أمام. معرفة الله والإيمان به والارتباط به. والثانية لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، اللي هي منع عبادة الأوثان. والآية الثالثة أو الوصية الثالثة لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا. والرابعة اذكر يوم السبت لتقدسه. نيجي بقى في الوصايا الخاصة بتعاملاتنا مع البشر، اولهم اكرم اباك وامك، بعدين هتيجي بقى لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تشتهي الى اخر. ولاحظوا هنا الترتيب في الوصايا، اول حاجة علاقتك مع الله، بعدين علاقتك مع الناس. وفي علاقتك مع الناس اول حاجة مع الوالدين وبعدين مع الناس الغرباء. ويمكن ترتيب الوصايا بيعبر عن خطورتها، يعني اول وصية ربنا يقول لك انا الرب الهك ما تعرفش حد غيري، وبعدين يقول ما تسجدش للأوثان، ما تنطقش باسمي باطلا، وتقدس اليوم بتاعي. وبعدين يبتدي علاقته مع الناس يقول لك اول حاجة تاخد بالك منها ابوك وامك، وبعدين لا تقتل، لا تزني، لا تسرق. وكأن هذا الترتيب بيشاور على ان اكرام الاب والام اهم من حفظ وصية لا تقتل، لا تزني، لا تسرق. وكأن الإنسان الذي يهمل في إكرام الوالدين مجرم أكثر من القاتل والزاني والسارق. وبرضو الوصايا الأخيرة مبنية على الوصايا الأولى، يعني لما أعرف ربنا وأتقيه وممشيش وراء آلهة غريبة وأنطق باسم الله بوقار وأقدس يومه، هلاقي نفسي بسهولة بأكرم الأب والأم. من ضمن تقوى الله الواحد بيتقي الله يلاقي نفسه بيراعي ضميره من جهة والديه، واللي هيحافظ على والديه يلاقي نفسه ما عندوش جسارة يقتل ولا يزني ولا يسرق ولا يشتهي. فالوصايا زي ما تكون سلسلة، لما تحط حجر الأساس الأولاني الباقي يتبني عليه. أول حجر أساس إنك تعرف ربنا، وفي علاقاتك مع الناس أول حاجة الأساس إنك تكرم الوالدين. أحيانا الناس يعملوا العكس، تلاقيه في البيت وحش وبره كويس، في الشغل بتاعه مبتسم وضحوك ولذيذ ومتعاون وخدوم والناس تحبه، وفي البيت زي الوحش الكاسر. على طول نكتشف ان تعاملاته الرقيقة المهذبة خارج البيت هي تزييف، لان الحاجة اللي بتعبر عن صدق الممارسة الروحية المقدسة هي انك انت تكون مع البيت انسان كويس. ليه؟ لان الواحد بره البيت بيحاول يتجمل، لكن جوه البيت بيبقى على طبيعته، فاي حاجة تبقى كويسة بره البيت مع الناس مش شرط تدل على الانسان تقي من الداخل. لكن تعال شوف الانسان ده في بيته بيتعامل ازاي مع والديه ومع امراته ومع اولاده، لو هو بيتكلم معهم بطريقة محترمة مهذبة تفهم اخلاقه على طول. عشان كده لازم نبدأ بالداخل. وافتكروا معايا الآية اللي قالها السيد المسيح للتلاميذ لما أرسلهم للكرازة، قال لهم مبتدئا من أورشليم وكل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. طبعا دي خطة الكرازة، الأول أورشليم، بعدين حواليها، بعدين الجيران، بعدين أقصى الأرض. لكن برضو أبانا والقديسين هما بيشرحوا قالوا إن أورشليم ترمز للقلب، واليهودية اللي هي البيت العائلة، والسامرة الجيران، وإلى أقصى الأرض بقية الكنيسة. فالواحد يبدأ الأول بخدمة قلبه، التوبة والنقاوة، ويظبط نفسه من جوه، دي هتخليه يتعامل حلو مع اللي حواليه في البيت، وبعدين تعاملك الحلو جوه البيت يشهد ليك عند الجيران. طالما نجحت في ده كله تبقى أنت كفء إنك تخدم الآخرين. البيت هو أصعب مكان نمارس فيه الفضيلة، لأن الإنسان بيكون على طبيعته واخد حريته مش محتاج يتجمل، وأيضا لأن الاحتكاك كتير. يعني ممكن الواحد في الكنيسة يشوف الناس لمدة ساعتين ويسيبهم ويمشي، وبعدين يقول في نفسه همسخ ليه، اللي يخليني أتضايق من واحد بيعمل حاجة مش كويسة، واحد بيتكلم، واحد بينعس وصوته عالي، ولا واحد لابس ملابس مش نظيفة، ولا أي حاجة، أنا مالي ومال. لكن لما يكون الاحتكاك دائم جوه البيت هتلاقي نفسك اتنرفزت وزعلت وشغطت وزعقت وتقول أنا مش قادر استحمل. الاحتكاك دائم في البيت فبيطلع اللي جوانا، ومع ذلك برضو في ناس تلاقيه مش مستحمل اللي حواليه، حتى لو دخل الكنيسة ممكن يصطدم، لو رحنا مؤتمر تلاقيه بيتخانق. رحلة رايحين رحلة 5-6 أيام بنزور أديرة، يرجع زعلان ومزعل الناس، وحاجات يتخانقوا عليها ملهاش معنى ملهاش قيمة. تبان على طول معدن الإنسان وروحانيته الحقيقية. عشان كده أول وصية بوعد هي الخاصة بإكرام الوالدين. إيه معنى كلمة أكرم أباك؟ إيه الإكرام؟ الإكرام إن الواحد يتعامل معهم بالحسنة، المحبة والطاعة، الاحترام، الإعالة. يعني الواحد لما يكبر ويشتغل مفروض يعول والديه اللي هم عالوه زمان، الصلاة من أجلهم، النصح. يعني إيه المانع أن الابن يكون أكثر تعليما من الأب والأم ويبتدي ينصحهم، لا يحتقرهم، ينصحهم من جهة صحتهم، من جهة مجهودهم، من جهة إقامتهم. بابا بلاش تعمل كده، أنت كبير دلوقتي هتنزل كتير قلقانين عليك. يبقى النصح دوت برضه من ضمن الاحترام والإكرام، وأيضا التوقير نوقرهم. ومن ضمن إكرام الوالدين أن يكون الإنسان ناجحا. يعني أحيانا بعض الشباب الحلوين بيبقى عايل هم أنه ينجح، عايز ينجح عشان يفرح بابا وماما، من كتر محبته ليهم وإخلاصه وإحساسه بأن هم فرحتهم بنجاح. وفي واحد تاني العكس، لأنه يشعر ببغضة من جهة الأبوين، فمن ضمن الحاجات اللي ينكد بها عليهم أنه ما يذكرش عشان يسقط عشان يضايقهم. عشان كده الكتاب يقول إيه؟ الابن الحكيم يسر أباه، والابن الجاهل حزن أمه. ويقول أيضا أبو الصديق يبتهج ابتهاجا، ومن ولد حكيما يسر به. يعني الواحد لما يكون صديق ويسلك بحكمة، أبوه يبقى فخور وفرحان به، ويبقى ده إكرام عظيم جدا للوالد. والعكس يقول الابن الجاهل غم لأبيه ومرارة للتي ولدته. الابن الجاهل اللي هو مش بيسمع الكلام، اللي هو جامح، يقضي وقته في الشوارع وفي القهاوي مع أصدقاء السوق، ويتعلم حاجات غلط، وأمه تكتشف أنه بيشرب سجاير، وشويتين تكتشف أنه بيشرب مخدرات. حاجة غم ومرارة وإهانة. هو لو عاقل يسر الأب والأم. ويقول أيضا سفر الأمثال: من يلد جاهلا فلحزنه، ولا يفرح أبو الأحمق. ويقول أيضا الابن الجاهل مصيبة على أبيه. والكتاب المقدس يقول عن عيسو أخو يعقوب أولاد إسحاق، لما تزوج امرأتين غريبتين يقول كانتا مرارة نفس لإسحاق ورفقه. في فرق بين واحد يتجوز أبوه ويفرحوا بيه، واحد تاني يتجوز غصبا عنهم جوازة مش حلوة تبقى مرارة نفس ليهم. يعني خلاصة الكلام، من ضمن الإكرام أن الإنسان يكون ناجح وحكيم وعاقل وكل حاجة بيعملها كويسة. فأبوه قاعدين يبصوا عليه كده وهم فرحانين بثمرة بطنهم، فرحانين بثمرة تربيتهم وتعبهم. في المدرسة نجح، في الكلية نجح، اتعين في وظيفة حلوة، اتجوز جوازة حلوة، بيته مستقر، مراته إنسانة محترمة، عياله طالعين حلوين. الأب والأم الجد دول والجدة قاعدين قلبهم منشرح، فده من ضمن الإكرام العظيم للوالدين. العجيب إن كلمة إكرم اللي جات في الوصية دي استخدمت أيضا بنفس اللفظ عن إكرام الرب. يعني أحيانا اللفظ في اللغة العربية بقى هو، لكن في الأصل العبري يختلف، أو في الأصل اليوناني بالنسبة للعهد الجديد. ولما نرجع للغة الأصلية نلاقي اللفظة دي ليها معنى ودي ليها معنى، بس لما جم يترجموها في العربي ما لقوش غير كلمة واحدة تعبر على الاثنين. لكن هنا كلمة إكرم اللي استخدمت في إكرم أباك وأمك هي بعينها اللي استخدمت في كلمة إكرم الرب من مالك ومن كل بقورات غلتك، وهي نفس الآية اللي تقول إني أكرم الذين يكرمونني. وفي سراخ يقول اتق الرب وإكرم الكاهن. ودي معناها إن ربنا عايزنا نكرم الوالدين من نفس النوعية اللي بنكرم بها الرب. وكأنه يقول لو أكرمتهم كأنك أكرمتني أنا. ليه؟ لأن الحقيقة الله هو أبونا، وأي أبوة بنمارسها إحنا سواء الأباء الجسدانيون أو الأباء الروحيون الكهنة مستمدة من الله. فلما أجي أكرم أبويا على طول بكرم الأب العظيم الكبير اللي هو الله. وأنا مجمع لكم كم آية كده توري إزاي إن الله أبونا. مثلا لما ربنا تكلم مع موسى قال له ادخل لفرعون وقال له هكذا يقول الرب إسرائيل ابني البكر. احنا احيانا بنفكر ان الله ابونا في العهد الجديد بس، لكن هو في الحقيقة من زمان بيعتبرنا اولاده، بيعتبر نفسه ابونا. في سفر ارمية 31:9 يقول لأني صرت لإسرائيل أبا وأفرايم هو بكري. هنا إسرائيل مش يقصد به شخص، يقصد به الشعب بني إسرائيل. أنا صرت أب لهذا الشعب وإفرايم هو بكري. وفي هوشع يقول لما كان إسرائيل غلاما أحببته ومن مصر دعوت ابني. طبعا من مصر دعوت ابني أساسا قيلت على شعب إسرائيل اللي خرج من مصر، لكن كمان كانت نبوة عن المسيح اللي جه مصر وخرج منها، من مصر دعوت ابني. في سفر ملاخي الله بيعاتب الناس، يقول الابن يكرم أباه والعبد يكرم سيده، فإن كنت أنا أبا فأين كرامتي؟ زعلان معه، بيقول لهم أنتم مش مديني وضعي كأب ليكم. كأن الله ارتضى في اتضاعه أن يصير أب للخليقة اللي خلقها، والخليقة رفضة أن هي تعطي الكرامة اللائقة بالله كأب لين. إن كنت أنا أبا فأين كرامتي؟ ومرة تانية برضو بيعاتب شعبه في أشعية 1:2، يقول ربيت بنين ونشأتهم أما هم فعصوا علي. طبعا ربيت بنين معناها دول ولادي اللي أنا ربيته، لكن مع ذلك عصوا علي. ومن ضمن الآيات اللي بتعبر عن إن الله أبونا في أشعية 63:16 يقول له فإنك أنت أبونا، ومرة تانية يقول له أنت رب أبونا ولينا منذ الأبد اسمك. وفي أشعية 64:8 يقول له الآن يا رب أنت أبونا ونحن الطين، أنت جابلنا وكلنا عمل يديك. طبعا بالإضافة للآيات كتير في العهد الجديد اللي فيها الله أبونا، على الأقل بنقول له يا أبانا الذي في السماوات. وكل ما المسيح يشجعنا على الحاجة نعملها يقول فأبوكم الذي في الخفاء يرى ويجازيكم علانية. يقول لك كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل، كونوا قدسين كما أن أباكم الذي في السماوات هو قدوس. فيبقى الله أبونا. عشان كده الواحد لما يتعامل مع أبوه بالجسد كأنه بيعامل صورة ربنا، وكذلك الأم، الأبوين هما صورة لله. عشان كده لما يجي ربنا يقول اكرم أباك وأمك، هو جزء من إكرام الله. أنت بتكرم الله الأب العظيم الكبير من خلال الأبوين. هناك نص طويل في يشوع بن صراخ إصحاح 3 هقراه لكم لأنه فيه معاني جميلة جدا. بنوا الحكمة جماعة الصديقين وذريتهم أهل الطاعة والمحبة. يعني الناس الصديقين دول هم ناس حكماء بنوا الحكمة، أولادهم أهل الطاعة والمحبة، دي أول حاجة. وبعدين قال يا بني اسمعوا أقوال أبيكم وعملوا بها لكي تخلصوا. اللي يسمع كلام أبوه وينفذ المشورة يخلص، يخلص من المشاكل، يخلص من الضيقات، يخلص من الورطات اللي بيورط نفسه فيها، ويخلص الخلاص الأبدي بسبب رضا ربنا عليه. فإن الرب قد أكرم الأب في الأولاد وأثبت حكم الأم في البنين. أكرم الأب في الأولاد يعني إيه؟ يعني ربنا عايز يكرم إنسان فيدي نعمة لأولاده، فالأب يفرح بأولاده اللي فيهم النعمة. لكن لو كانوا الأولاد عصاة مش حلوين، إزاي ربنا يديهم نعمة وهم ما يستهلوش؟ فيبقى الأب كمان يتعب من هذا الأمر. وفي الآية 4 يقول من أكرم أباه فإنه يكفر خطاياه ويمتنع عنها ويستجاب له في صلاة كل يوم. تعرفين دي معناها إيه؟ مش معناها أن الواحد لما يكرم أبوه خطاياه تتغفر أوتوماتيك، لأن الآية بتقول من أكرم أباه فإنه يكفر خطاياه. لا، معناها أن ربنا يستجيب لتوبتي لأنه رضي علي. واحد بيكرم أبوه ربنا يرضى عليه. أول ما أقول له يا رب أنا خطاياي كتيرة نفسي أبطل، يديني نعمة أن أبطل، يمتنع عنها. لما أقول له اللهم اغفر لي خطاياي، أقول له اغفر لك قوي عشان أنت إنسان كويس أكرمت أبوك. ويستجاب له في صلاة كل يوم. عشان كده أحيانا الناس يصلوا ربنا ما يستجبش، وتقول له إيه الحكاية يا رب؟ يقول لك لأنك أنت لم تكرم الناس الكبار اللي حواليك. ومن احترم أمه فهو كمدخر الكنوز. عارف يعني مدخر الكنوز؟ عمال يحوش كنز بسبب احترامه لوالدته. من أكرم أباه سر بأولاده، طبعا يعني زي ما يقولك بتشلالك، وفي يوم صلاته يستجاب له. تفكرين القصة دايما كان يقولها زمان الوعاظ، بتاعت رجل جد عايش في بيت ابنه، فكانوا كل ما يجيبوا له الأكل إيده تتهز يوقع الطبق يتكسر، فالراجل ضايق من أبوه، احنا بقى هنقعد نصرف على ما عندناش غير الأطباق كل يوم نجيب طبق، فراح خلى النجار يعمله طبق خشب يقول لك حتى لو وقع ما يتكسرش. فابنه الصغير بيقول له بابا انت ليه عامل لجده طبق خشب؟ قال له عشان ايده تتهز فالطبق بيتكسر. قال له طب بابا خلي بالك من الطبق ده، حافظ عليه عشان لما تكبر خليك تاكل فيه. بقى درس، اللي انت عملته في والدك هيتعمل فيك. من اكرم اباه سر باولاده وفي يوم صلاته يستجاب له. من احترم اباه طالت ايامه، نفس الايه بتاعت لكي تطول ايام حياتك على الارض. ومن اطاع اباه اراح امه، لان اللي يطيع ابوه هيسلك كويس وامه تفرح به. الذي يتقي الرب يكرم ابويه ويخدم والديه بمنزله سيدين له، يعني يشتغل عندهم عبد وهو فرحان. اكرم اباك بفعالك ومقالك بكل اناء، بفعالك يعني بالشغل، مقالك يعني بكلامك، لكي تحل عليك البركه منه وتبقى بركته الى المنتهى. مش يقول لك يا بركه دعاء الوالدين، فعلا تدوم للمنتهى. فان بركه الاب توطد بيوت البنين، توطد يعني تثبت وتاسس، ولعنه الام تقلع اسسها. لما يكون ابن عاق وبيعاكس والدته وهي تغضب عليه، دي تخلي بيته يخرب، بتحل عليك البركه منه. دايما كان الاب يبارك الابن، زي ما حصل في قصه ابراهيم واسحاق، وحكايه اسحاق ويعقوب، ويعقوب وابني يوسف الى اخره. بعدين يقول لا تفتخر بهوان ابيك، فان هوان ابيك ليس فخرا لك. هوان الاب يعني ايه؟ جايز لما يكبر في السن شوية تدي عقله يخف، تدي يتصرف تصرفات مش مظبوطة، تدي مجهوده يقل فتجارته تخسر، تقل امكانياته. في واحد يفرح ان ابوه تعب، ويوم ما يفتكرش الابوه غير انه هو كان بيضربني وانا صغير، ده عذبني، ده اذاني، فيفرح فيه. فبيقول له لا تفتخر بهوان ابيك، فإن هوان أبيك ليس فخرا ليك، بل فخر الإنسان بكرامة أبيه. ومذلة الأم عار للبنين، الأم اللي تتذل أولادها عار عليهم. يا ابني أعن أباك في شيخوخته ولا تحزنه في حياته، فرح ساعده هو كبير وما تزعلوش. وإن ضعف عقله فأعذر. تعرفين دلوقتي حكاية الزهايمر، تلاقي الواحد بيتصرف تصرفات هو مش مدركها. اعذر، تضايقش، متتنرفز، متزعقش فيه، متخبطش فيه، اعذر. ولا تهنه، وانت في وفور قوتك فان الرحمة للوالد لا تنسى. شوفوا آية جميلة ازاي. وباحتمالك هفوات امك تجزى خيرا. جايز هي تغلط اي غلطة برضو نتيجة كبر السن، لما تحتمل هفوات دي الله يديك خير. وعلى برك يبنى لك بيت وتذكر يوم ضيقك. يوم ما يجي لك ضيقة ربنا ما يسبكش. وكالجليد في الصحو تحل خطاياك. عارفين يعني ايه الجليد في الصحو؟ يعني ممكن يوم تبقى الارض مليانه بالثلج في الحتت اللي في البلاد اللي فيها ثلج يعني، واول ما الصحو يبتدي الشمس تطلع كل ده يدوب، فيقول لك كالجليد في الصحو تحل خطاياك، تلاقي ربنا يدوبها خالص بعد ما كان الواحد مأسور من خطايا وعادات وشهوات وحاجات رديئة، يلاقي كله داب وبقى الدنيا رايقة. من خذل أباه فهو بمنزلة المجدف، ومن غاز أمه فهو ملعون من الرب. نص جميل جدا في يشوع بن صراخ إصحاح 3 في الأسفار القانونية الثانية. طوبيا وصى ابنه، وابنه برضه كان اسمه طوبيا، كبير طوبيا والإسرائيل طوبيا، قال له إذا قبض الله نفسي فادفن جسدي وإكرم والدتك جميع أيام حياتي. يعني إكرام الأب إنك تدفني وتخلي بالك من أمك طول أيام حياتي. ومرة تاني برضو صراخ في صح 7 يقول إكرم أباك بكل قلبك ولا تنسى مخاض أمك، يعني ما تنساش إن هي تعبت في ولادتك، تعبت في تربيتك. ومعلمنا بولس الرسول في رسالته الأولى إلى تيمساوس إصحاح 2 آية 5 بيقول إن كان أحد لا يعتني بخاصته ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان وهو أشر من غير المؤمن. تخيلوا بقى، يعني الواحد عمال يخدم في الكنيس ورايح جاي وأثر في خدمة أسرته ووالديه، يقول ده عامل زي الأنكر الإيمان وهو أشر من غير المؤمن، يعني غير المؤمن أحسن منه. والسيد المسيح وبخ اليهود لأنهم طلعوا فتوى تقول إيه، بتقول أنت مفروض حسب الوصية تكرم أباك وأمك، ومن ضمن الإكرام أنك أنت تديهم مرتب شهري، تديهم حاجة في الأعياد حسب ما إيه ظروفهم تحتاج. طب افرض انت عايز تغيظ ابوك ما تدلوش ومن غير ما تكسر الوصية، طلعوا لهم فتوى تقول ايه، قربان هو الذي تنتفع به مني، يعني اللي مفروض تاخده مني انا وهبته للهيكل. في الحالة دي تبقى انت ما كسرتش الوصية، دي فتوى. فالمسيح قال لهم انتوا كده كسرتوا الناموس، لان الناموس بيقول اكرم اباك وامك، وانتوا طلعتوا فتوى تكتسبوا منها عشان الفلوس اللي رايحة للأب والأم تروح لكم أنتم. أما أنتم فتقولون من قال لأبيه أو أمه قربان هو الذي تنتفع به مني فلا يكرم أباه أو أمه، يعني مش محتاج ينفذ الوصية. المسيح وبخهم على أن هم محتفظوش بوصية إكرام الأب والأم. مش بس ربنا أوصانا بإكرام الأبوين، لكن ده كمان عمل لها عقوبة مغلظة جدا للي ما يحترمش الأب والأم. وافتكروا معايا ان السبب ان الله هو أبونا، وكل أب بنتعامل معاه هو صورة لله. بس قبل ما اقول حكاية العقوبة المغلظة دي، احب انبهكم اللي فيكم أبهات وأمهات وجدات وجدات وجدود، ان احيانا احنا بنسيء الى الله لما بنعامل أولادنا وأحفادنا بطريقة ما فيهاش أبوة. يعني في حد كان عمل دراسة حول الإلحاد، ليه في ناس ألحدت، فاكتشف أن كتير من زعماء الإلحاد في العالم عاشوا طفولة مشردة أو طفولة قاسية، كانش ليهم أب يهتم بيهم، أو أبو سكير بيضربه، او مثلا يطردوا بره البيت في عز البرد في سيبيريا في روسيا في البرد اللي هو درجات حرارة تحت الصفر، او يحبسوا في البلكونة للصبح. ده ابوه، فلما يجي الكنيسة، الكنيسة تقول له الله ابونا، يقول هو انا ناقص، يعني في البيت اب بيعذبني وفي الكنيسة اب يعذبني، خصوصا كمان لما نقعد نقول الله زعلان منك، ربنا هيغضب عليك، ربنا هيعاقبك، بابا يسوع زعلان هيوديك النار. الله مش عايزه الأب ده، أنا من عايز أخلص من أبويا الأرضي وما أطلع في السماء لا أب تاني، أنا مش عايز الأب. فينكروا وجود الله بسبب الخبرة السيئة اللي أخدوها من أبائهم. يعني على قد ما ربنا عمال يحوط على الأبهات والأمهات ويقول خلي بالكم منهم خلي بالكم منهم، يبقى الأب والأم هم السبب في أن الله نفسه يرفض من حياة البني. وأحيانا سوء المعاملة سوء التربية تخلي الولاد يجحدوا الله اللي انتوا بتقولوا لهم خلي بالكم خافوا الله من كتر الضغط من كتر الزن. روح الكنيسة روح الكنيسة. ما رحتش ليه؟ روح الكنيسة. طب مانيش رايح. يفشل. فالحكاية عايزة حكمة. عشان كده زي ما قال اكرم اباك وامك قال لنا ايها الاباء لا تغيظوا اولادكم لئلا يفشلوا ربوهم في خوف الرب وانذاره. ايه بقى العقوبة للانسان اللي ما يكرمش ابوه وامه؟ كلام متعب في خروج 21:15 من ضرب اباه او امه يقتل قتلا. والآية 17 يقول من شتم اباه او امه يقتل قتلا. تخيلوا. ومرة تاني في لاويين 20:9 كل انسان سب اباه او امه فانه يقتل. يقتل ودمه عليه يعني محدش ضميره يوجعه. ده اكتر من كده في سفر التثنية اصحاح 21 من آية 18 الشريعة الناموس بيلزموا الأب والأم اللي عندهم ابن معاند ومارد وغير مطيع ان هم يجيبوه بنفسهم لغاية القاضي والقاضي يحكم عليه بالرجم لغاية ما يموت. تخيلوا. اسمعوا يقول ايه. اذ كان لرجل ابن معاند ومارد. مارد بمعنى مش بيسمع كلام، لا يسمع لقول أبيه ولا لقول أمه ويؤدبانه فلا يسمع لهما. يعملوا إيه؟ يمسكه أبوه أو أمه ويأتيان به إلى شيوخ مدينته، الشيوخ المدينة اللي هم القضاء، وإلى باب مكانه، الباب ده اللي هو مكان القضاء، ويقولان لشيوخ مدينته ابننا هذا معاند ومارد لا يسمع لقولنا وهو مسرف وسكير، فيرجمه جميع رجال مدينته بحجارة حتى يموت، فتنزع الشر من بينكم ويسمع كل إسرائيل ويخافون. تخيلوا أن عقوبة اللي يهين أبوه وأمه ما يسمعش كلامهم عقوبة القتل حسب القانون بتاع اليهود. قد ايه بقى الواحد يحترم ابوه وامه. عشان كده ربنا لما كان بيعاتب شعبه في سفر حزقيال 22:7 قال لهم فيك اهانوا ابا واما. يعني من ضمن البلاوي اللي عملوها انهم اهانوا ابا واما. في وسطك عاملوا الغريب بالظلم، فيك اضطهدوا اليتيم والارمله. يعني اهانه الاب والام ومعاملة الغريب بالظلم واضطهاد اليتيم والأرملة حاجات بتزعل ربنا. ويقول في سفر التثنية ملعون من يستخف بأبيه أو أمه. دي من ضمن اللعنات اللي الشعب يرد يقول أمين. وفي سفر الأمثال يقول من سب أباه أو أمه ينطفئ سراجه في حدقة الظلام. عارفين دي يعني ايه؟ حدقة الظلام يعني عز الظلمة. انا محتاج نور، فيجي في عز الظلمة ينطفئ السراج. معناها في وقت احتياجي ما لقيش معونة لان واحد سب اباه او ام. تقولي طب افرض انا غلطت الغلطة دي في يوم من الايام، يلا صلحها بسرعة، ما تسيبش نفسك حد زعلان منك. من سب اباه او امه ينطفئ سراجه في حدقة الظلام، ساعة ما يحتاج النور ما يلاقهوش. وسفر أمثال أيضا يقول العين المستهزئة بأبيها والمحتقرة إطاعة أمها تقورها غربان الوادي وتأكلها فراخ النسر. يعني كتير آيات بتنبهنا إن إحنا ناخد بالنا من أهالينا. من ضمن علامات الأيام الأخيرة قالها معلمنا بولس لتلميذه تيمساوس في الرسالة الثانية صح 3:1 قال له اعلم هذا أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة. إيه علامات الأزمنة الصعبة؟ قال الناس يكونون محبين لأنفسهم، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين، غير طائعين لوالديهم، بعدين غير شاكرين ودانسين. يعني من ضمن علامات نهاية الأزمنة يبقى في عصيان، والأبناء لا يطيعون الوالدين، غير طائعين لوالديهم. وعندنا في الكتاب المقدس أمثلة لأبناء لم يطيعوا أباءهم فنالتهم اللعنة، زي مثلا أولاد عالي الكاهن، بالرغم أنه هو رجل كاهن كان رجل قديس، وهو اللي تنبأ بميلاد صموئيل للنبي، لكن أولاده كانوا مخالفينه ومشوا غلط فأصابتهم اللعنة. وكذلك أمنون ابن داود وأبشالوم ابن داود، رحبعام ابن سليمان، بالرغم أن أبوه في منتهى الحكمة هو سلك بجهالة فتسبب في انقسام المملكة، نماذج رديئة لأناس أثروا في إكرام الوالدين فضيعوا أنفسهم. طيب دي نماذج وحشة، عايزين نماذج حلوة بقى عشان ما يبقاش الكلام كله النهاردة كده مر ولعنات وبتاع. أنا كنت قاصد أجيب الأول اللعنات والنماذج الوحشة عشان لما نختم بحاجة تخرجوا ودانكم فيها كلام كويس. نماذج لطاعة الوالدين وإزاي أخذت بركة. أول وأعظم نموذج هو ربنا يسوع المسيح نفسه. تخيلوا المسيح اللي تخضع له قوات سمائيين والأرضيين. يتقال عنه في إنجيل لوقا إصحاح 2 آية 51 كان خاضعا لهما، لمريم ويوسف كان خاضعا لهما. وفي عرس قانا الجليل قال لها لم تأتي ساعتي بعد، ومع ذلك إكراما لهذه الأم نفذ الطلب بتاعها وعمل معجزة. على الصليب كلف يوحنا الحبيب أن يرعى أمه، قال له هوذا أمك، ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خاصته. لاحظوا المسيح وقتها كان في شدة الألم، وممكن الواحد لما يكون في ألم يبقى زي السكران مش دريان باللي حواليه، مشغول بألامه، لكن لما يكون في عز الألم مهتم بأمه مين يرعاها عشان يعلمنا النموذج. خلي بالكم المسيح كان عارف انه هيقوم بعد 3 أيام، وان العذراء يعني مش هيحافظ عليها كده، يعني يوحنا موجود مش موجود، العذراء دي في عناية إلهية يبعت لها ملائكة يخدموه، يعني مش محتاجة قوي التوصية دي. بس هو حب ينبه ذهننا قد ايه الام ليها كرامة. في عز ألامه بص ليوحنا قال له هوذا ابنك، وبص ليوحنا بص العذراء قال له هوذا امك، ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خاصته. من النماذج الجميلة لإكرام الأم لما الملك سليمان تولى المملكة وجلس على كرسي العرش ابتدى يحكم، دخلت أمه إليه يقول لك فقام الملك للقائها وسجد لها وجلس على كرسيه ووضع كرسيا لأم الملك فجلست عن يمينه. إكرام جميل. بس لحظوا، الأم اللي هو قام وسجد لها وقعدها على كرسي جنبه وكل حاجة طلبت منه طلب يخالف الشريعة، قال لها آسف مش هنفذ وصيتك. يعني إكرامك شيء وإكرام ربنا شيء تاني، وده هناخده كمان شوية. من ضمن إكرام الوالد سام ويافث أولاد حام، لما عرفوا إن أبوهم سكران ومتعري أخذوا رداء وضعاه على أكتافهما ومشيا إلى الوراء وسترا عورة أبيهما ووجهاهما إلى الوراء فلم يبصرا عورة أبيهما، عكس اللي عملوا مين؟ حام. عشان كده حام أخذ لعنة، واللعنة مشيت في نسله، زي ما هو محترمش أبوه عوقف في أولاده اللي هو كان عام، لغاية لما جه المسيح قال للمرأة الكنعانية لا يؤخذ خبز البنين يطرح للكلاب، انتم اتلعنتم من زمان، بس طبعا المسيح رفع اللعنة عن كل البشر بصليبه حتى عن الكنعانيين يعني. فهنا ولد أخذ لعنة لأنه لم يحترم أبوه، وولدين أخذوا البركة لأنهم احترموا أبوهم حتى وهو غلطان، غلطان لأنه سكر. بس جايز ما كانش يعرف، يقول لك هو ساعتها بعد ما خلص الطوفان بدأ يزرع الأرض، فعمل كرم، بدأ يشرب من عصير الكرم والطعم عجبه فزودها شوية سكر. هو مش واخد باله من حاجة دي تسكر، لما سكر تعرى. فابنه حام شافه بالمنظر ده ضحك وتنقلس عليه، ويقولوا كان معاه كنعان اللي هو الحفيد، عشان كده جات اللعنة في كنعان. ساموا يافس لما سمعوا كده ما اتبسطوش من الإهانة بتاعت أبوهم دي فستروا. في نموذج رائع جدا لإطاعة الوالدين، أبناء يوناداب ابن راكاب، ودي جت في سفر أرمية إصحاح 35. القصة دي يمكن كتير ما يعرفوهاش. يوناداب ابن راكاب أوصى أولاده، قال لهم نمرة واحد، لا تشربوا خمرا أنتم ولا بنوكم إلى الأبد، وقال لهم لا تبنوا بيتا ولا تزرعوا زرعا ولا تغرسوا كرما ولا تكن لكم، بل اسكنوا في الخيام كل أيامكم لكي تحيوا أياما كثيرة على وجه الأرض التي أنتم متغربون فيها. قال لهم إحنا العيلة بتاعتنا عندنا حاجتين مهمين، لا نشرب خمرة ولا نستقر في الأرض، خليكوا أصحاب خيام زي العصفورة الطائرة، تسكن في خيمة، خلصت الخير اللي في الأرض دوت تشيل الخيمة وروح في حتة تانية دور على الأرض فيها زرع فيها خير أسكن فيها، يخلص تتنقل من مكان لمكان. لكن تبني بيت وتزرع أرض وتستقر وترتبط بيها وقلبك يتعلق بيها وتنسى السماء، ده مش طريقتنا. لا تشربوا خمر ولا تبنوا بيت ولا تزرعوا زرع، لكن تسكنوا في خيام في أيام كثيرة على الأرض. أولاد نداب ابن ركاب عزمهم أرمية النبي، ربنا قال له حط قدامهم خمر شوفهم يعملوا إيه. وكان ربنا عايز يوري لهم ان الناس دي سمعت كلام ابوهم اكتر ما شعب الله يسمع كلام الله. فلما حط لهم الخمر قدامهم قالوا مش ممكن نشرب. طب ده أرمية ورجل الله ونبي، اسمعوا الكلام. قالوا لا نشرب خمرا لان يناداب ابن ركاب ابانا اوصانا قائلا لا تشربوا خمرا انتم ولا بنوكم الى الاب. فسمعنا لصوت يوناداب ابن ركاب أبينا في كل ما أوصانا به ألا نشرب خمرا كل أيامنا نحن ونساؤنا وبنونا وبناتنا. فربنا قال له بص يا أرمية، شفت الدرس؟ قد أقيم كلام يوناداب ابن ركاب الذي أوصى بنيه ألا يشربوا خمرا، فلم يشربوا في هذا إلى هذا اليوم لأنهم سمعوا وصية أبيهم. وأنا قد كلمتكم مبكرا ومكلما ولم تسمعوا لي. يعني ربنا جابه لهم نموذج، شوفوا الناس دي سمعت كلام أبوهم وأنتم مش بتسمعوا كلامه. قال لهم بني يوناداب ابن ركاب قد أقاموا وصية أبيهم التي أوصاهم بها، أما هذا الشعب فلم يسمع لي. وبعدين قال لهم كده، هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل، من أجل أنكم سمعتم لوصية يوناداب أبيكم وحفظتم كل وصاياه وعملتم حسب كل ما أوصاكم به، لذلك هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل، لا ينقطع ليوناداب ابن ركاب إنسان يقف أمامي كل الأيام. بركة أهلا ونحن نسمع كلام أبائنا، أبائنا الروحيين وأبائنا الجسدانيين، كنا نعيش في خير. من النماذج الجميلة أيضا طاعة إسحاق. تخيلوا أبوه يذبحه وهو مسلم لأبوه. وأيضا ابنة يفتاح الجلعادي، هو ندر غلط، قال أول حد يقابلني وأنا راجع من الحرب أذبحه. حد يندر الندر ده؟ طلعت بنته هي اللي فرحانة بيه بنصرته، قال معقول أنا أقدم بنتي ذبيحة؟ قالت لي بابا اللي انت قلت اعمله. وسلمت نفسها ليد أبوها في طاعة عجيبة جدا. اكرم أباك وأمك لكي تطول أيام حياتك على الأرض. إيه حكاية بقى تطول أيام حياتك على الأرض؟ هل فعلا ممكن الإنسان عمره يطول؟ ربنا في إيده كل شيء. افرض واحد ربنا عايز يكرمه يطول عمره، هيطول عمره عشان خاطر أكرم أبوه وأمه. وممكن طول العمر بمعنى أنه يعيش في سلام وهدوء ورخاء ويتلذذ بالعيش. حتى كمان في خروج 23-26 ربنا قال أكمل عدد أيامك. أكمل عدد أيامك يعني ممكن الواحد لما يعيش في الشر يتقصف عمره. بصوا التعبير ده، يتقصف عمره يعني إيه؟ بعد عنكم يعني واحد بيشرب خمر، حصل له مشاكل في الكبد وهو شاب صغير بقى عيان وما يكملش أيامه ويموت بدري. واحد بيضر نفسه بخطية وجات له أمراض فيتقصف عمره. أما اللي يعيش في مخافة الله ورضا ربنا وربنا فرحان بيه وأبوه بيدعيله وأمه بتدعيله، يكمل عدد أيامه وأيامه الطول. تقول لي طيب أنا شخصيا أعرف مثلا شاب صغير كان حلو جدا، يطيع أبوه وأمه بيكرمهم وجميل، وبعدين توفى. وياما بنشوف حاجات زي كده. إيه تفسيرها دي؟ تفسيرها في الحقيقة جه برضو في سفر يشوع بن سراخ. بيقول إيه؟ أحيانا التقي يموت قبل أوانه. السبب قال أما الصديق فإنه إن تعجله الموت يستقر في الراحة، لأن الشيخوخة المكرمة ليست هي قديمة الأيام ولا هي تقدر بعدد السنين. يعني ممكن واحد شاب صغير لكنه حكمة الشيوخ، ولكن شيب الإنسان هو الفطنة. الفطنة يعني إيه؟ الحكمة والتعقل. وسن الشيخوخة هي الحياة المنزهة عن العيب. إن كان مرضيا لله فأحبه، وكان يعيش بين الخطاة فنقله. خاف عليه لحسن يزور، خطفه لكي لا يغير الشر عقله ولا يضغي الغش نفسه. دي تعزية حلوة، لأن لما نقعد نقول للناس أن الإنسان التقي طول أيامه وبعدين نيجي نلاقي واحد مات صغير نقلق، نقول لحسن يكون ربنا زعلان منه ويروح جهنم ونبقى قلقانين. يعني بينا مصيبة ان هو مات بدري وبينا مصيبة ان احنا قلقانين على مستقبله الابدي. فالكتاب يطمننا يقول لا، احيانا ربنا بياخد انسان هو صغير عشان ينقذه من شر كان هيحصل. يقول لك عشان كان عايش في وسط اشرار نقله، خطفه لكي لا يغير الشر عقله ولا يضغي الغش نفسه، لان سحر الاباطيل يغشي الخير، يغطي على الخير، ودوار الشهوة يطيش العقل السليم. ساعة ما يكون الواحد جات له نوبة كده من الشهوات، يقول لك هنا مسميه دوار، يعني كما يكون الواحد داخ من الشهوة فيطيش العقل السليم، خليه يغلط. قد بلغ الكمال في أيام قليلة فكان مستوفيا سنين كثيرة. شاب صغير لكنه بلغ الكمال في سنين قليلة. وإذ كانت نفسه مرضية للرب فقد أخرج سريعا من بين الشرور. أما الشعوب فأبصروا ولم يفقهوا، ما فهموش ولم يجعلوا هذا في قلوبهم. يبقى احنا عندنا القاعدة إن اللي يكرم أباه وأمه أيام الطول، بس مش شرط يكون بالمعنى الحرفي، لأن حتى لو أخذ في شبابه معناها ان في مكافأة ابدية وايامها الطول بقى في الابدية مش هنا على الارض. لكن واحنا بنتكلم عن اكرام الابوين لازم ننوه ان اكرام الله ابدى من اكرام الوالدين. من احب ابا او اما ايه اكثر مني فلا يستحقني. ويقول ان كان احد يأتي الي ولا يبغض اباه وامه وامرأته واولاده. طبعا كلمة يبغض مش بمعنى يكرههم، لكن معناها ما يفضلهمش عني. ويقول أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب. يعني لو كان الأب والأم بيوصوا أولادهم وصية تخالف مشيئة ربنا نقول له لا، ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. قديسة دميانة بعثت لأبوها توبخه، تقول له كنت أتمنى أسمع خبر موتك، ولأنش يتقال أن مرقس الوالي بيبخر الأوساخ، فقل نفسه. فممكن جدا الإكرام والإحترام يحصل له كده نوع من الاستثناء لو كان الأب والأم هيمشونا في سكة مش مظبوط. عشان كده يقول المزمور: اسمعي يا بنتي وانظري وأميلي أذنك وانس شعبك وبيت أبيك، فإن الملك اشتهى حسنك لأنه هو سيدك فاسجدي له. أنسى بيت أبويا عشان ارتبط بالمسيح، فقال له: لا، دع الموتى يدفنون موتاه، أما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله. معناها إيه؟ معناها ارتباطك بوالديك ما يعطلكش عن خدمتك لربنا. السيد المسيح كان قاعد بيوعظ والدنيا زحمة، قالوا له: أمك وإخواتك بره عايزينك. فقال لهم: من هي أمي من إخوتي؟ هم دول اللي قاعدين قدامي، اللي بيسمع كلام الله بيعمل بيه هو أخي وأختي وأمي. معناها بنبدي العمل الروحي عن العلاقات العائلية. ولما قال: لا تدعوا لكم أبا على الأرض لأن أباكم واحد الذي في السماوات، مش معناها نلغي إن لي أب في البيت أو أب في الكنيس، ولكن معناها الأب الأول هو الله. كل الأباء بعد كده يستمدوا الأبوة من أبوة الله. عشان كده يقول معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى 4:15: إن كان لكم ربوات من المرشدين في المسيح لكن ليس أباء كثيرون، لأني أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالإنجيل، فأطلب إليكم أن تكونوا متمثلين بي. هو بيقول لهم: أنا أبوكم اللي ولدتكم في الإنجيل. يبقى بولس الرسول له نفس الكرامة بتاعة اكرم أباك وأمك. ولما يجي واحد يقول لك ما يصحش تقوله للأسيس يا أبونا، قول له: لا، احنا بنقول لبولس يا أبونا، هو قال كده في كورنثوس الأولى 4:13، وقال: أطيعوا مرشديكم وأخضعوا، لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم كأنهم سوف يعطون حسابا، لكي يفعلوا ذلك بفرح لا أنين، لأن هذا غير نافع لكم. يبقى لازم نطيع المرشدين زي ما بنطيع الأباء في البيت. يبقى كل الكلام اللي قلته النهاردة عن الأب والأم في البيت يقال أيضا عن علاقتنا بالله طبعا بالأولى، وعلاقتنا بالأباء الروحيين في الكنيسة، وفي أبائنا كمان اللي سبقونا زي أسامي الكبيرة أثناسيوس، يكرولوس، ديوسكوروس، ذهبي الفم، أغسطس.